الصيام والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. المصنف بعد ان بين تحرير محل النزاع في مسألة استماع الامر والنهي ببيان المفردات التي وردت في عنوان المسألة، ثم بعد ذلك بين مبنى القائلين بالجواز ومبنى القائلين بالامتناع، الآن ينتقل لنقطة في البحث مهمة أخرى، وهي أن هذه المسألة مسألة استماع الأمر والنهي من أي الأبحاث فيه؟ هل أن مسألة استماع الأمر والنهي مسألة أصولية حتى نبحثها في علم الأصول، أم أنها مسألة فقهية أو مسألة كلامية؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى أن هذه المسألة لو كانت من المسائل الأصولية هل تبحث في علم الأصول في مباحث الألفاظ مثلا، أم أنها تبحث في الملازمات العقلية في المستقلات أو غير المستقلات؟ فلابد من معرفة الموقع الحقيقي لتلك المسألة. المصنف الآن يبين تلك النقطة، موقع تلك المسألة في أي علم هي، ثم موقعها في علم الأصول إذا كانت مسألة أصولية. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في أصل تلك المسألة، هل أنها مسألة أصولية أم فقهية أم كلامية؟ ثم إذا فرغنا من المقام الأول وبنينا على أنها مسألة أصولية، ننتقل إلى المقام الثاني، وهو بيان موضع تلك المسألة في علم الأصول. المصنف أخر المقام الأول، إحنا نقدمه لأن الترتيب الطبيعي هو هكذا. المقام الأول وهو هل أن المسألة مسألة أصولية أو ليست بأصولية؟ احنا حتى نعرف ان اي مسألة مو الا مسألة بشكل عام، حتى نعرف المسألة اصولية او ليست باصولية، عندنا ضابط وعندنا ملاك وعندنا مقاس، من خلال هذا الضابط وهذا المقاس نعلم ان اي مسألة مسألة اصولية او ليست باصولية. عندنا ملاك وعندنا مناط. شنو المناط؟ المناط في المسائل الاصولية هي وقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي. أي مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بحيث نتيجتها نتيجة البحث في تلك المسألة تؤثر على النتائج الفرعية الفقهية، تكون تلك المسألة مسألة أصولية بحسب تعبير البعض، العنصر المشترك الذي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ومعلوم وواضح أن هذا الضابط ينطبق على مسألة هذا الملاج، هذا المناط في المسألة الأصولية ينطبق على محل كلامنا. مسألة استماع الأمر والنهي واضح تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما سيتضح جليا عند بيان الثمرة في تلك المسألة. راح يأخذ المصنف بحث في بيان ثمرة تلك المسألة، وسيتضح أنه هو واحدة من الثمرات لتلك المسألة هي الحكم بصحة وفساد الصلاة. إذا استمع عنوان الصلاة وعنوان الغصب مثلا، من ثمار بحث مسألتنا أن الصلاة التي تقع في الأرض المرصوبة صحيحة أو ليست بصحيحة. فسيأتي أن إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بجواز الاستماع، حينئذ تلك الصلاة تكون مأمورا بها فتقع صحيحة ولا مانع من صحة الصلاة. من ثمار تلك المسألة الحكم بصحة الصلاة. إذن تلك المسألة تقع في طريق حكم شرعي وضعي، وهو الحكم بصحة الصلاة أو فساد الصلاة. فإذن هاي مسألتنا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نعم، مو حكم شرعي تكليفي وجوب أو حرمة، لكن حكم تكليفي، حكم شرعي وضعي. الأحكام الشرعية كما تعلمون أعم من التكليفية والوضعية. فإذا مسألتنا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي اللي هو الحكم الشرعي الوضعي الصحة والفساد. إذن مسألتنا مسألة أصولية بناء على الجواز أو حتى بناء على الامتناع. إذا رجحنا جانب الوجوب سنحكم بصحة الصلاة، أما إذا بنينا على الامتناع ورجحنا جانب الحرمة جانب النهي سنحكم بفساد الصلاة فتقع الصلاة فاسدة. إذن نتيجة البحث وهو صحة وفساد الصلاة مسألتنا إلى مدخلية في التأثير على تلك النتيجة. فإذا مسألتنا مسألة أصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا في غاية الوضوح، هذا أمر واضح، هذا المقام الأول. أما المقام الثاني، إذا قبلنا عليكم السلام ورحمة الله، إذا قبلنا كون المسألة مسألة أصولية، في أي موضع من مواضع علم الأصول تبحث تلك المسألة؟ هل تبحث مثلا في مباحث الألفاظ؟ أن تبحث في مباحث الملازمات العقلية؟ وإذا بحثت في مباحث الملازمات العقلية هل هي من المستقلات أو غير المستقلات؟ هذا البحث المصنف شوية أطالني، هذا البحث المصنف طب جودة على هذا البحث، واعتبر مسألة كون المسألة أصولية في المقام الأول أمر واضح. أما مسألة موضع تلك المسألة في مسائل علم الأصول فبيانه كالآتي: إذا التزمنا بالامتناع، إحنا عندنا رأيين، لو امتناع لو جواز. إذا التزمنا بالامتناع شلون نحرر محل النزاع؟ شلون نصور النزاع كما تقدم؟ نقول إذا التزمنا بالامتناع فنقول مثلا في حالة في صورة ما لو جمع المكلف بإرادته بسوء اختياره، ما لو جمع بين العنوانين، جمع بين عنوان الغصب وبين عنوان الصلاة، فصلى في الأرض المغصوبة بسوء اختياره، عند مندوحة، عند سعة، الوقت واسع، لكن مع هذا المكلف جمع بين العنوانين بأن صلى في الأرض المغصوبة، في هذا الظرف في تلك الصورة نقول إذا توجه الأمر والنهي وبقيا على الفعلية يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي. في صورة ما لو جمع المكلف بين العنوانين في فعل واحد بأن صلى في الأرض المغصوبة نقول إذا بقي الأمر على فعليته وبقي النهي على فعليته يلزم من ذلك يلزم اجتماع الأمر والنهي. هاي مقدمة، هاي مقدمة لزومية، هاي مقدمة شرطية. إذا بقي الأمر والنهي على الفعلية كل منهما على الفعلية يلزم اجتماع الأمر والنهي. شنو دليل هاي الملازمة؟ شنو الدليل على تلك الملازمة؟ الدليل على تلك الملازمة لفهمتون احنا قاعد نحكي في صورة الامتناع، القائل بالامتناع لابد ان يلتزم بامرين معا: اولا السراية، ثانيا عدم تعدد المعنون. الاحكام تسري من العناوين الى المعنونات، هذا لابد ان يلتزم به حتى ينتهي الى الامتناع كما ذكرنا. ولابد أن يلتزم أيضا بأن تعدد العناوين لا يقتضي تعدد المعنونات فيجتمع الأمر والنهي في واحد. معلوم أنه إذا بقي الأمر والنهي سيسري كل من الأمر والنهي من العنوان إلى المعنون الواحد الذي لا يتعدد بتعدد العناوين فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد. إذن هذه المقدمة الأولى الصغرى التي هي في حقيقتها شرطية متصلة لزومية والدليل على الملازمة واضح. المقدمة الأخرى الكبرى حتى يصير قياس استثنائي، المقدمة الأخرى الكبرى واضحة لكن اجتماع الأمر والنهي محال. هذه القضية الكبرى مسلمة اللي لا خلاف فيها ولا نزاع ولا شك يرتابها ولا شك يعتري تلك المقدمة الكبرى، واضح أن اجتماع الأمر والنهي محال. إذا صار عندنا قياس استثنائي إذا بقي الأمر والنهي على الفعلية يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، لكن اجتماع الأمر والنهي محال، إذن لا يمكن أن يبقى الأمر والنهي على الفعلية معا. استثنينا نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم، خيار استثنائي. فهذا معنى القول بالامتناع، معنى القول بالامتناع أنه يلزم من الصغرى والكبرى القول بعدم صحة بقاء كل من الأمر والنهي على الفعلية. خلينا نشوف هذا القياس، هذا القياس ندخله في أي الأبحاث. واضح الصغرى تعتمد على مقدمة شرعية، بل على أمرين شرعيين، وهو ثبوت الأمر وثبوت النهي عند الشارع. ليش؟ قلنا في المقدم إذا بقي الأمر والنهي على الفعلية، يعني عندنا أمر بالصلاة وعندنا نهي عن الغصب، إذا اعتمدت الصغرى على مقدمة شرعية. الكبرى عقلية، البحث الذي يؤلف من مقدمة تعتمد على الشرع ومن مقدمة عقلية، هذا البحث شو نسميه؟ نسميه بحث غير المستقلات العقلية. إذن بحثنا مسألتنا بناء على الامتناع، إذا قلنا بالامتناع تدخل تلك المسألة في بحث غير المستقلات العقلية كما فعل المصنف وهو المطلوب. إذن مسألتنا تدخل في بحث غير المستقلات العقلية، لكن هذا وين؟ هذا بناء على الامتناع. أما إذا أجينا إلى الجواز، بناء على الجواز، بناء على الجواز نقول هذا الكلام لا يتم. ليش لا يتم؟ لأنه بناء على الجواز قلنا القائل بالجواز لابد أن يلتزم بأحد أمرين، إما عدم السراية، إما أن يلتزم بعدم السراية، أو يلتزم بالتعدد، اقتضاء التعدد، فحينئذ يلتزم بالجواز. إذا التزم بأحد هذين الأمرين بعد الملازمة لا تتم، لأن قلنا إحنا الدليل على الملازمة في الصغرى هو الالتزام بكل المبنيين. أما إذا فقد أحد المبنيين حينئذ لا تتم الصغرى، فلا يتم هذا القياس. إذا لا يتم هذا القياس بعد ليس من الواضح دخول تلك المسألة في بحث غير المستقلات العقلية. إذا بناء على الجواز نقول لا تدخل المسألة في بحث المستقلات العقلية، لكن مع هذا نبقى نصر على أن تلك المسألة من مسائل غير المستقلات العقلية، وذلك لأنه لا يعتبر في المسألة أو لا يعتبر في دخول المسألة، لاحظوا، لا يعتبر في دخول المسألة الأصولية في باب من الأبواب، تحت باب من الأبواب لا يعتبر أن تكون داخلة تحت ذلك الباب بناء على كل الأقوال، لا يعتبر ذلك. يكفي في دخول المسألة الأصولية في باب من الأبواب، في فصل من الفصول، في جزء من الأجزاء، أن تكون داخلة تحت ولو على قول من الأقوال. احنا ما عندنا قاعدة تقول حتى تدخل المسألة مثلا في مباحث الألفاظ لابد أن تنقح تلك المسألة صغرى لأطالة الظهور على كل الأقوال، لا، مو بالضرورة. يكفي أن يكفي في دخولها، في دخول المسألة في مباحث الألفاظ مثلا، يكفي أن تنقح صغرى أطالة الظهور ولو على بعض الأقوال. أما على بعض الأقوال إذا خرجت عن تلك، عن هذا الباب، هذا لا يعني أن المسألة خارجة بالمرة عن هذا الباب. إذن ما عندنا قاعدة تقول حتى تدخل المسألة في باب من الأبواب لابد أن نشوف الراجع الأقوال في تلك المسألة، جميع تلك الأقوال لابد أن تدخل فيها في ذلك الباب، لا، يكفي دخولها في ذلك الباب ولو على بعض الأقوال. كما في نفس هذا البحث، بحث أصالة الظهور، بحث العفو، بحث مباحث الألفاظ، هذا الجزء الأول مباحث الألفاظ، مرار وتكرار كنا نقول ينقح صغرى شنو مباحث الألفاظ؟ ينقح صغرى حجية الظهور، أصالة الظهور اللي راح تجينا بالجزء الثالث. قلنا دائما بحثنا في الجزء الأول كان بحث صغروي ينقح صغريات أصالة الظهور. احنا وحدة من مسائلنا كانت من مسائل مباحث الألفاظ، شنو كانت؟ مسألة مثلا ظهور صيغة افعل في الوجوب، مو بحثناها في الجزء الأول وقلنا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب؟ ليه؟ لأنه إذا كانت صيغة افعل ظاهرة في الوجوب نجي بالجزء الثالث نقول الظهور حجة، فنشكل قياس، فنطلع بنتيجة أن هذا الوجوب الظاهر من تلك الصيغة حجة لابد من الالتزام به. فإذا أصالة أو ظهور صيغة افعل في الوجوب هاي واحدة من أبحاثنا السابقة. ليش؟ لأنها تنقع صغرى أصالة الظهور. لكن إحنا مر علينا في بعض الأقوال، مر علينا أن الواحد من الأقوال أن صيغة افعل موضوعة علمًا، موضوعة بالاشتراك اللفظي لكل من الوجوب والاستحباب. إذا كنا نقول بأن صيغة افعل، صيغة افعل موضوعة للوجوب، واضح نقول صيغة افعل موضوعة للوجوب فهي ظاهرة في الوجوب فتستحق أن تدخل في مباحث الألفاظ. لكن إحنا مر علينا قول من الأقوال أن صيغة افعل موضوعة بالاشتراك اللفظي، يعني بوضعين للوجوب وللاستحباب، يعني أن الواضع وضع صيغة افعل بوضعين، وضع للوجوب ووضع للاستحباب. بناء على الاشتراك اللفظي صيغة افعل لا تكون ظاهرة في الوجوب. ليه؟ لأن لها وضعين، لها معنيين. شنو الداعي لأن نقول هي ظاهرة في أحد المعنيين؟ فإذا هي صيغة افعل ليست ظاهرة في الوجوب على هذا القول. إذا ليست ظاهرة هي لا تنقع صغرى لكبرى أصالة الظهور على هذا القول، فعلى هذا القول ينبغي أن تخرج عن مباحث الألفاظ أصلا، لأن لا تنقع صغرى لأصالة الظهور. مع هذا إحنا كنا ندخلها في مباحث الألفاظ. ايضا بناء على الاشتراك المعنوي، اذا قلنا بان صيغه افعل موضوع على الطلب الاعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، طبعا احنا كلا القولين رفضناه. اذا قلنا بان صيغه افعل موضوع على الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، حينئذ تكون ظاهره في الوجوب؟ لا، لا تكون ظاهره في الوجوب. إذا لا تكون ظاهرة في الوجوب هي لا تنقع صغرى لأصالة الظهور. مع هذا حتى بناء على هذا القول أدخلناها في مسألة أو في باب مباحث الألفاظ. إذن إحنا ما عندنا قاعدة تقول أن المسألة الأصولية حتى تكون داخلة في باب من الأبواب لابد على كل الأقوال أن تدخل في ذلك الباب. فحتى لو سلمنا أن مسألتنا بناء على الجواز لا تدخل في بحث المستقلات العقلية، يكفي في إدخالها تحت باب غير المستقلات العقلية، يكفي في ذلك دخولها تحت هذا الباب بناء على الامتناع، هذا كافي في بحثها في ذلك البحث. فإذا بناء على الجواز نسلم، نقول لا تنقح صغرى للكبرى العقلية فليست هي من غير المستقلات العقلية، لكن هذا لا يمنع في إدراجها تحت هذا الباب، تحت باب غير المستقلات العقلية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال: المسألة من الملازمات العقلية غير المستقل. يقول: من التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة. قلنا المصنف قدم المقام الثاني، مع أن المناسب الترتيب الطبيعي أن يقدم إثبات كونها أصولية ثم بعد ذلك نقول هي داخلة في أي باب من أبواب علم الأصول. قال: فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى. الآن المصنف راح يثبت، لاحظوا راح يثبت المصنف كون المسألة من غير المستقلات بناء على الامتناع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القول بالجواز. أما على القول بالامتناع فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغر الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي، يعني في وجود واحد. هذا هاي النقطة المهمة اللي ركزنا عليها، قلنا محل بحثنا هو في تنقيح صغرى تلك الكبرى العقلية المسلمة اللي هي استحالة اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، القائل بالامتناع لابد أن يلتزم بالسراية، هذا أولا لابد أن يلتزم بالسراية. ثانيا وأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، هذا أيضا ثانيا لابد أن يلتزم به القائل بالامتناع. فإنه يتنقح عندنا موضوع استماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعا. هاي الثابتين شرعا ليش يقولها؟ حتى يقول مسألتنا تعتمد على الشرع، مو مثل مسألة التحسين والتقبيح العقليين اللي هي مستقلة عقلية، كلا المقدمتين عقليتين، لا هاي تعتمد على مقدمة شرعية. فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا. لاحظوا القياس الاستثنائي شلون ألف قياس استثنائي، عندنا مقدمة شرطية لزومية مثلا متصلة، وعندنا مقدمة أخرى نستثني فيها إما عين المقدم أو نقيض التالي. قال إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، هاي إذا التقى، هاي إذا التقى يظهر منها أنها المقدم لكن هو مو مقدم. هاي إذا التقى هذا ظرف للملازمة، ظرف للملازمة مو أحد طرفي الملازمة. إذا التقى قلنا في صورة، هاي صورة تثبت الملازمة أنه إذا بقي الأمر والنهي فعليين يلزم استماع الأمر والنهي، شو وقت تثبت هاي الملازمة؟ في صورة، في ظرف، في ظرف ما لو جمع المكلف بسوء اختياره بين العنوانين تجي تلك الملازمة. إذن هاي إذا جمع المكلف إذا التقى العنوانان هذا مو مقدم، هذا ظرف للملازمة. إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء اختياره قلنا هاي ظرف للملازمة. فإن بقي هذا منا المقدم، فإن بقي الأمر والنهي فعليين هذا المقدم، شنو التالي؟ فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. إذا بقي الأمر والنهي كل منهما على الفعلية هذا المقدم، إذا بقي الأمر والنهي على الفعلية يلزم من ذلك استماع الأمر والنهي في واحد، هذا التالي. لكن الاستماع محال، هاي الاستثناء استثناء نقيض التالي، فينتج عدم صحة بقاء الأمر والنهي على الفعلية وهو معنى الامتناع. وهذه هي الصغرى، هاي الصغرى الشرطية المتصلة. ومستند هاي الملازمة، شنو الدليل على تلك الملازمة؟ الدليل هو الأمران المتقدمان، السراية وعدم التعدد. يقول ومستند هذه الملازمة في كل قياس استثنائي، ما ننسى في كل قياس استثنائي لابد أن نثبت أولا الملازمة، ثانيا صحة الحملية، إثبات الملازمة أولا وثانيا الكبرى الحملية لابد من إثباتها. شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو المبنيان المتقدمان، أولا السراية ثانيا عدم التعدد. يقول ومستند هذه الملازمة في الصغرى أولا سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، ثانيا تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون. ثم يقول وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانهما. هاي ليش يقولها؟ هاي يرجع يكرر، يرجع يعيد يأكد، يقول ترى هاي الملازمة ما تثبت إلا بالاعتماد على ما ورد في الشرع من ورود أمر الصلاة ومن ورود ناهيا عن الغاصب. إذن احنا نعتمد على الشارع، نعتمد على الشارع. ثم نقول ولكنه، هذا استثناء نقيض التالي، يقول ثم نقول ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذه هي الكبرى المسلمة قلنا اللي لا خلاف فيها. هاي الكبرى شنو؟ كبرى عقلية. إذا صارت عندنا مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، هذا البحث شنو نسميه؟ بحث غير المستقلات العقلية. هذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة، واضحة أثبتناها. إحنا قلنا اعتمدنا في إثباتها على أن الأحكام في نفسها متبادة ولا يمكن استماع الضدين، فلا يمكن استماع الأمر والنهي. قال وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة، وهذا القياس استثنائي قد استثني في نقيض التالي. شنو نقيض التالي؟ نقيض التالي يلزم استماع الأمر والنهي، قلنا لكن استماع الأمر والنهي محال، فيثبت نقيض المقدم. شنو المقدم كان؟ المقدم كان بقاء الأمر والنهي على الفعلية. نقول نقيض المقدم هو شنو؟ عدم بقاء الأمر والنهي على الفعلية، وهو معنى الامتناع، أنه يمتنع بقاء الأمر فعلي، يمتنع بقاء النهي فعلي. قال وهذا القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي، فيثبت به نقيض المقدم، وهو يعني نقيض المقدم هو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا، وهو معنى الامتناع. هذا كله بناء على الامتناع. واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذا بناء على الامتناع. بناء على الجواز، يقول بناء على الجواز قلنا القائل بالجواز لابد أن يسلك أحد طريقين. شنو الطريق الأول؟ عدم السراية، فانهدمت الملازمة. ملازمة مبنية على ركنين، إذا هدمنا أحد الركنين انهدمت الملازمة، بطلت الصغرى. المبنى الثاني اللي لابد أن يسلكه القائل بالجواز إذا تنزل عن المبنى الأول، شنو المبنى الثاني؟ التعدد، فأيضا تنهدم الملازمة فتبطل الصغرى، فيبطل هذا الكلام كله، يبطل هذا القياس الاستثنائي، فلا يبقى دليل يدل على أن المسألة من مسائل غير المستقلات العقلية، لكن مع هذا قلنا تبقى تلك المسألة مسألة عقلية من غير المستقلات. قال وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد، يعني مورد الالتقاء، عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، فبعد ما لا يتم عندنا هذا القياس المتقدم، ولا يجب في كون هذا دفع لهذا التوافق اللي ذكرنا. إذا كان كذلك قد يقال أنه إذا كان كذلك هاي المسألة بناء على الامتناع هي غير مستقلة عقلية، بناء على الجواز هي لا تدخل في غير المستقلات العقلية، نقول ما يخالف، مع ذلك تبقى تلك المسألة داخلة في مسائل غير المستقلات العقلية. قال ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال. ما يلزم أن تكون، لابد أنه على جميع الأقوال أن تكون شنو؟ أن تكون غير المستقل، أن تكون تلك المسألة من غير المستقلات العقلية، حتى نعطي لتلك المسألة جواز نقول لها أنت من غير المستقلات العقلية. لا، مو بالضرورة، على بعض الأقوال إذا ثبت كونها غير مستقلة عقلية تقول أنت غير مستقلة عقلية. قال ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط، ولو على بعض الأقوال تقع صغرى لتلك الكبرى كافي في إدخالها تحت غير المستقلات العقلية. فإن هذا، وهذا مو عزيز، هذا مو خاص بمسألتنا، لا، هذا يجري في جميع المسائل الأصولية، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية، المباحث اللي ذكرناها في الجزء الأول، شنو كان الجامع لها؟ الجامع لها أن تنقح صغرى لأصالة الظهور. قال: ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع، مع أن بعض المسائل لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها. أخذ مثال كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب، هذه المسألة اللي بحثناها في الجزء الأول، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي موضوعة لكل من الوجوب والاستحباب، أو المعنى موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو في غيره، فلا تنقح صغرى لأصالة الظهور. ومع هذا ما كنا نعترض على أنه لا بد من إخراج تلك المسألة عن مباحث الألفاظ، لا كنا نبحث المسألة بشكل واضح وطبيعي، وما يخطر إلى بالنا أن تخرج تلك المسألة عن مباحث الألفاظ. فمسألتنا من هذا القبيل، مسألتنا تدخل في غير المستقلات العقلية ولو بناء على الامتناع. انتهى هذا المقام الثاني. المقام الأول يقول هاي المسألة ترى لا تتوهم أنها مسألة كلامية أو مسألة فقهية بحجة أنها تثبت صحة الصلاة وبطلان الصلاة فهي فقهية، أو أنها ترتبط في الاستحالة والإمكان، استحالة ما يمكن أن يصدر من المولى من الواجب تعالى وعدم استحالته، والبحث عن أفعال المولى وأنه يصدر منه أو لا يصدر منه، هذا بحث كلامي يرتبط بالبحث عن أحوال المبدأ والمعاد، فلا بد أن تكون كلاميا. نقول لا، الصحيح أن المسألة مسألة أصولية لأنها وجد فيها ملاك ومناط المسألة الأصولية. قال: ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية. انتهى هذا المقام الأول، رجع إلى نفس المقام الثاني، وهو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعد ما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية. ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى فصل آخر، هذا الفصل الآخر يناقش فيه صاحب الكفاية في قضية. قبل الدخول في هذا المصنف يتعرض إلى بعض الاصطلاحات إحنا لابد من بيانها في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان معنى الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. المصنف ذكر الحيثية التعليلية، لاحظوا ذكر الحيثية التعليلية في ضمن كلامه، فلابد إحنا نبين شنو المراد من الحيثية التعليلية في حبال الحيثية التقييدية. نبينه بشكل مجمل من خلال المثال. مثلا إذا قال المولى، إذا قال الخمر حرام لأنه مسكر، هذا الحكم الشرعي، الحرمة، هذا الخطاب الشرعي، هذا الحرام انصب على موضوع تمام الموضوع هو الخمر، الخمر هو تمام موضوع الحرم، الموضوع بتمامه هو الخمر والخمر فقط، الخمر حرام لأنه مسكر. أما هذا عنوان الإسكار، هذا عنوان الإسكار لا مدخلية له في موضوع الحرم، وليس جزءا من الموضوع ولا تمام الموضوع، ما إلى كل مدخلية في نفس الموضوع من حيث هو موضوع. نعم هو علة في ثبوت هذا الحكم الحرام لهذا الموضوع الخمر، هو علة في ثبوت هذا الحكم، فيقال ويعبر عن عنوان الإسكار أنه حيثية تعليلية، هذا حيثية تعليلية، هذا يعلل الحكم فقط، يعلل ثبوت الحرام، يعلل ثبوت الحكم بالحرمة لهذا الموضوع، موضوع الخامس، فهو حيثية تعليلية لا مدخلية له في الموضوع، ليس جزءا من الموضوع فضلا عن أن يكون هو تمام الموضوع. هذا بالنسبة إلى الحيثية التقييدية التعليلية. حيثية تقييدية في قباله، مثل مثلا إذا قلنا مثلا المجتهد العادل يجب تقليده، فالحكم بوجوب التقليد انصب على موضوع ثمان الموضوع هو المجتهد العادل. فالاجتهاد هو جزء الموضوع والعدالة هو جزء الموضوع، بحيث لو انتفى أحد هذين لانتفى الحكم بوجوب التقليد. معلوم أنه لا يجب تقليد غير المجتهد، كما لا يجب تقليد المجتهد غير العادل. إذن موضوع الحكم بتمامه هو المجتهد العادل. فالاجتهاد عنوان الاجتهاد وعنوان العدالة إلى مدخلية في ثبوت الموضوع وفي تمامية الموضوع. عنوان الاجتهاد وعنوان العدالة في محل الكلام يعبر عنه بالحيثية التقييدية. حيثية تقييدية يعني إلى مدخلية في الموضوع، هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع على الأقل. أما الحيثية التعليلية، الحيثية التعليلية لا ربط لها بالموضوع، لا مدخلية لها بالموضوع. نعم نحتاجها، نحتاجها في ثبوت الحكم للموضوع، لكن لا على أن تشكل جزءا من الموضوع. هذا المقدمة الأولى في بيان الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. مقدمة ثانية في بيان المبادئ التطبيقية، أيضا مر في كلام المصنف المبادئ التطبيقية. قدم علينا في مباحث الحاشية، في خاتمة الحاشية، في أجزاء العلوم، أن أجزاء العلوم ثلاثة. شنو أجزاء العلوم؟ الموضوعات والمبادئ، بعد شنو؟ المسائل. الموضوعات والمبادئ والمسائل، لا كلام لنا في الموضوعات والمسائل، كلامنا في المبادئ. شنو المبادئ؟ شنو معنى المبادئ اللي هي جزء من أجزاء العلوم؟ المبادئ هي ما يتوقف أو ما يفيد في تمامية المسائل، في إثبات المسائل. إحنا في أي علم من العلوم نبحث في مسائل من مسائل العلم، مسائل هذا العلم، علم الأصول، علم النحو، علم الفقه، علم المنطق، عنده مسائل. ما ينفعنا في إثبات المسائل من أولا تصورات أطراف المسائل، هذا ينفعنا في إثبات المسائل. ثانيا التصديقات التي تقع في طريق إثبات المسائل، التصديقات التي تقع في طريق البرهنة على المسائل، هذا هم نحتاجه. هاي التصورات وتلك التصديقات نسميها المبادئ. تعريف الموضوع نسميه مبدأ، تعريف المحمول نسميه مبدأ. المقدمات اللي نحتاجها في إثبات المسائل الأصولية مثلا المسائل النحوية، التصديقات، القضايا التي تقع في طريق إثبات تلك المسألة التي تقع من صميم هذا البحث، هاي المقدمات نسميها مبادئ تصديقية. فعندنا مبادئ تصديقية وعندنا مبادئ تصورية. مبادئ تصورية التعريفات، تعريف الأطراف، الموضوع والمحمول. المبادئ التصديقية هي التصديقات التي تقع في طريق إثبات تلك المسائل. وهاي التصديقات تارة تكون تصديقات أو قضايا بديهية لا تحتاج إلى إثبات، وأخرى هذه التصديقات تكون قضايا نظرية تحتاج إلى إثبات، إثباتها البرهن عليها إما في علم آخر وإما في موضع آخر من نفس هذا العلم. إما أن يبحث في تلك المبادئ التصديقية في علم آخر، كما لو إحنا احتاجينا في بحثنا إلى مسألة في الحكمة مثلا، اعتبارات الماهية نأخذها من الحكمة من الفلسفة كمقدمة من مقدمات بحثنا، أو نأخذ مقدمة منطقية، أو نأخذ مقدمة نحوية في بحثنا في الأصول، أو لا تثبت في علم الأصول لكن في موضع آخر، كما لو إحنا في الجزء الثاني في الملازمات العقلية احتجنا إلى مقدمة إلى قضية، هاي القضية مرت علينا في الجزء الأول في مباحث الألفاظ، أيضا تعتبر تلك القضية من المبادئ التصديقية. إذن المبادئ التصديقية إما قضايا بديهية وإما قضايا تصديقية برهن عليها في علم آخر أو في موضع آخر غير هذا البحث. هاي اللي يعبر عنها بالأصول الموضوعة أو يعبر عنها بالمصادرات. نفس القضية تسمى مصادرة أو تسمى أصل موضوع. نأخذها أصول موضوعة من مباحث أخرى في علم آخر أو في علمنا. هذا معنى المبدأ التصديقي. إذا صار واضح المبدأ التصديقي والحيثية التعليلية نجي إلى محل كلامنا. محل كلام المصنف في هذا الفصل يقول أنه تقدم أن القول بالجواز إلى أحد طريقين. شنو الطريقين؟ الطريق الأول عدم السراية، الطريق الثاني هو التعدد. تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. فإذا إحنا على أحد احتمالين، على أحد مسلكين، على أحد مبنيين نحتاج إلى البحث عن مسألة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب تعدد المعنون. القائل بالجواز، إحنا إذا أردنا أن نلتزم بالجواز إما أن نكون في غنى عن البحث في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. وقت نكون في غنى إذا التزمنا بالسراية، بعد لا تصل النوبة بعدم السراية. إذا التزمنا بعدم السراية لا تصل النوبة إلى بحث هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. بعد هذا البحث من بحث أوجب تعدد المعنون لا يوجد تعدد المعنون، إحنا ما يهمنا. إحنا من أول الأمر قطعنا الطريق على القائل بالامتناع، قلنا أن الأحكام تقف على العناوين. إذا وقفت على العناوين بعد لا تصل إلى ذاك المصداق الخارجي الذي اجتمع فيه العنوانات، فلا بد من القول بالجواز. على هذا الاحتمال ما نحتاج إلى البحث في مسألة العنوان يوجد تعدد المعنون. أما على الاحتمال الآخر، إذا بحثنا مسألة السراية ورأينا أن الحق في المسألة هو السراية، ثبت عندنا التزمنا بأن الصحيح هو السراية، سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، في هذا الحين في ذلك الوقت لا بد من البحث. إحنا قائلين بالجواز، لا بد أن من البحث في أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون أو لا يوجد. لابد من البحث في تلك المسألة، ولا بد من الانتهاء إلى مسألة الاقتضاء، يعني اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون. لابد من الانتهاء إلى تلك المسألة. إذن هذا اللي أريد أقوله، إحنا على احتمال عدم السراية إحنا في غنى عن هذا البحث. أما على احتمال السراية احنا مضطرين ملجئين الى البحث عن تلك المسألة. احنا الان في مسألة جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. البحث في تلك المسألة، البحث في مسألة تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، هذا البحث واضح ليس هو من صلب موضوعنا، مو هو صلب الموضوع ولا من صميم بحثنا. لا، احنا اضطرينا اتجهنا الى هذا البحث. احنا تمام بحثنا، تمام موضوعنا هو شنو، هو هل ان هل يجوز الاستماع او لا يجوز الاستماع، هذا تمام موضوعنا. اما مسألة التعدد وعدم التعدد هذا شنو نسميه بحسب الاصطلاح؟ نسميه مبدأ تصديقي. هذا مبدأ تصديقي، هذا مسألة نحتاجها على أحد الاحتمالين. إذا التزمنا بالسراية نحتاج إلى البحث وإلى تنقيح هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب تعدد المعنون. تمام موضوعنا مو نفس هذا البحث، تمام موضوعنا هو مسألة جواز وعدم جواز الاستماع، هذا تمام موضوعنا. أما هذا البحث هذا مبحث تصديقي، مبدأ تصديقي نحتاج على أحد احتمالين، هم مو دائما نحتاج، أحيانا قد ما نحتاج إذا التزمنا بعدم السراية. فإذا هذا البحث هو في حقيقته حتى نعرف قيم بحثنا، نعرف قيم المسائل اللي مرت علينا. قيمة مسألة الاستماع، هاي مسألة الاستماع الكل في الكل، هاي تمام الموضوع، مسألة استماع وعدم استماع الأمر والنهي. أما مسألة تعدد العنوان وعدم تعدد تعدد المعنون وعدم تعدد المعنون، هذا شو نسميه؟ نسميه مبدأ تصديقي، ننطيق أنت اللي يستحق مبدأ تصديقي، لكن على أحد الاحتمالين، أحيانا ما نحتاج. فنسميه مبدأ تصديقي. بعد نسميه حيثية تعليلية، يثبت الجواز للاستماع بعلة. شنو العلة؟ العلة هي أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، إذن يثبت الجواز. إذن هذا حيثية تعليلية. من وقت نقول حيثية تعليلية بناء على الاحتمال الثاني، أما على الاحتمال الثاني حتى حيثية تعليلية لا يكون. إذن خلنا نطيق أنت الواقعية. أولا هو نسميه مبدأ تصديق، نسميه حيثية تعليلية، لكن كل هذا بناء على الاحتمال الثاني. من خلال هذا البيان اتضح فساد ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر أن بحثنا، مسألتنا اللي هي مسألة استماع الأمر والنهي، أخوان ولو زحمة عليكم، بأثناء البحث الكتاب معروف، لو أجل الدرس قارئ الدرس مسبقا، قارئ عبارة المصنف وأجي أحضر الدرس، لو أثناء البحث ما أستغل بالعبارة، ألتفت إلى البحث أشوف البحث شنو، بعد ذلك أجي أطبق العبارة. أنا بخدمتكم كلمة كلمة وحرف حرف، إذا واحد يشكل عنده حرف واحد في العبارة أنا بالخدمة أقول هذا زايد، هذا ناقص، هذا يعني كذا، هذا لا يعني كذا. مو أنه هو في أثناء البحث يصير أنا بنيتي أنه هو أقرأ الكتاب أشوف فعلا هيش قال صاحب الكفاية لو مو فعلا قال صاحب الكفاية. أرجو المعذرة، جسارة من عندي، بس هاي أعرضها بخدمتكم لأجل فائدتكم. في أثناء البحث التفت لمفردات البحث، شوف المقدمات شنو صحيحة مو صحيحة، بعد ذلك شوف إذا 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 التفتت إلى أن هاي المقدمة اللي أنت أخذت من وقتنا وذكرتها 5 دقائق 10 دقائق، هاي ما نحتاجها، ما توقف عليها البحث، أنا ذات الوقت أعرض بالخدمة. أرجو المعذرة، جسارة وأدب من عندي، بس هاي لأجل مصلحتنا جميعا. صاحب الكفاية قال أصلا إحنا بحثنا، كل بحثنا مسألة استماع الأمر وعدم استماع الأمر، كل بحثنا هو في الحقيقة يرجع إلى مسألة تعدد العنوان، يوجد تعدد المعنون أو لا يوجد تعدد المعنون. صاحب الكفاية قال تمام الموضوع هو مسألة تعدد العنوان، يوجد تعدد المعنون أو لا يوجد تعدد المعنون. هذا واضح الفساد، بعد بناء على هذا اللي تقدم واضح البطلان، واضح الفساد. يا صاحب الكفاية هذا مو تمام الموضوع، هذا مو تمام بحثنا، احنا كل بحثنا تمام بحثنا أن الاستماع يجوز أو لا يجوز، أما مسألة تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون أو لا يوجد، هذا مبدأ تصديقي هم على أحد احتمالين، مو دائما نحتاجه. هاي حيثية تقييدية مو حيثية تعليلية إلها مدخلية في الموضوع وهي تمام الموضوع. يا صاحب الكفاية أنت خلطت بين المبنى وبين البناء، هذا تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، هذا مبنى من مباني القائل بالجواز على أحد احتمالين، هذا مبنى نحتاجه بالاحتمال الثاني، مو نفس البناء. نفس البناء اللي نبني عليه، نبني على المبنى، نبني البناء على المبنى هو مسألة الجواز وعدم جواز الاستماع. فأنت قلت أن أصل مسألتنا وأصل بحثنا جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، في الحقيقة ترجع إلى أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، هذا خلط منك يا صاحب الكفاية بين البناء وبين المبنى، بين الأصل وبين الفرع. هذا فالأمر نبني عليه مسألتنا اللي إحنا نحتاجها، مو نفس مسألتنا هذا. نعم إحنا نسلم وياك لا بد من البحث فيها ولا بد من تنقيح الحق فيها بناء على الاحتمال الثاني، لكن لا تسميها هي أصل الموضوع. إحنا نحتاجها، لابد أن نبحثها بناء على الاحتمال الثاني، خصوصا وأن نفس هاي المسألة، مسألة تعدد العنوان ويجب تعدد المعنون، هاي المسألة ما مبحوثة في علم آخر، لا مبحوثة في النحو ولا في المنطق ولا في الفلسفة ولا في الأصول في موضع آخر، فهذا موضع تستحق البحث، ولا بد من إتباع البحث بتلك النقطة والوصول إلى نتيجة واضحة والوصول إلى الحق في تلك المسألة. هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون؟ نعم، نبحث تلك المسألة ونصل إلى نتيجة. لكن لا تقول يا صاحب الكفاية أن هاي المسألة هي تمام الموضوع، لا مو تمام الموضوع، هاي مبدأ تصوري، عفوا مبدأ تصديقي، هذا حيثية تعليلية، حيثية تعليلية نحتاجها بناء على الاحتمال الثاني. هم الأصوليين وغير الأصوليين، احنا شفنا الأصوليين بحثوا في أبحاث بحثت في علوم أخرى، مثل مر علينا في أبحاث الوضع الحقيقة والمجال، مو بحث أصولي، بحث أدبي، بحث يرتبط بعلوم العربية، لكن مع هذا احنا بحثنا الحقيقة والمجاز والمشترى وبعض المسائل اللي أصلا مو من أبحاثنا. ليش نبحثها؟ لأنه مبادئ تصورية أو تصديقية نحتاجها في علومنا أو في مسائلنا الآتية. فإذا الأصوليين يبحثون في بعض المسائل التي بحثت في علوم أخرى، لكن مع هذا يتعبون أنفسهم ويبحثون عنها لأنها مبادئ، فما بالك بالمسألة اللي أصلا مو مبحوثة، مسألة تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، مو مبحوثة في علم آخر، فلا بد من بحثها. نسلم نؤمن بلا بدية بحث تلك المسألة، لكن لا تقول يا صاحب الكفاية أن مسألتنا كل مسألتنا هو ترجع إلى تلك المسألة، هذا خلط منك بين البناء وبين المبنى، هذا الخلط ينبغي أن لا يصدر من صغار الطلبة فضلا عن محقق مثل صاحب الكفاية. قال: مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. وبعدما حررنا من بيان النزاع في المسألة، يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين. القائل بالجواز لابد أن يلتزم بأحد مبنيين، بأحد قولين، إما القول بأن متعلق الأحكام هو نفس العنوانات دون المعنونات، يعني بين قوسين نلتزم بعدم السراية، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون. هنا تجي هاي المسألة، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان، وأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون وعدم تعدده، تكون تلك المسألة حيثية تعليلية حتى نثبت، حتى يثبت الجواز لتمام الموضوع، فهي مو جزء من الموضوع، بعد حيثية تعليلية في مسألتنا. ومن المبادئ التصديقية تصديق نحتاجه حتى نثبت مسألتنا لها، لكن على أحد احتمالين. شنو أحد الاحتمالين؟ وهو القول بالسراية. إذا قلنا بالسراية تصل النوبة إلى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، مو أنها مسألة التعدد هي نفس المسألة ونفس محل النزاع، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدم الجواز، الاستماع وعدم، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم، كل من عنون تلك المسألة وبحث تلك المسألة من القديم إلى الآن يعنون المسألة بمسألة استماع الأمر والنهي، ما يعنون المسألة تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، حتى نفس صاحب الكفاية عنون بذلك العنوان. ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاد في كفاية الأصول في رجوع محل البحث، هنا يرجع إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدم، يقول هذا البحث يرجع إلى هذا البحث، فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع. احنا قلنا فرق بين البناء وبين المبنى، المبنى هو الذي يبتني عليه النزاع، أما البناء هو محل النزاع، هذا البناء، فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع يعني بين البناء وبين ما يبتني عليه النزاع يعني وبين المبنى في أحد احتمالين. هذا مبنى من المباني اللي يبتني عليها القول بالجواز في أحد احتمالين، مو نفس بنائنا ونفس نزاعنا، فلا وجه للخلط بينهما يا صاحب الكفاية، ولا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر. وإن كان في هذه المسألة إيه نعم سلم لا بد من بحث تلك المسألة، لكن مو هي أصل مسألة. وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون؟ قول على أحد احتمالين، هم لا بد شوكت لا بد مو دائما، على أحد احتمالين. إذا قلنا بالفراش باعتبار أن هذا البحث بحث تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ليس مما يذكر في موضع آخر، ما مذكور في موضع آخر احنا نحتاج نبني عليه مسألتنا، فلا بد من ذكره في المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أكرر اعتذاري يا اخوان اذا اثرت عليكم.